السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظريات الأعلام في المعنى الحرفي، وانتهينا إلى نظرية في المعنى الحرفي، نظرية الاندماج، أن المعنى الحرفي اندماجي، بينما المعنى الاسمي معنى تفصيلي. ومر بنا أن الاندماج المعاني بعضها في بعض، أو ما يقال له التركيب، في قبال بسط المعاني عن بعضها البعض، تفصيل المعاني عن بعضها البعض. نثر وانتثار وتوزيع المعاني عن بعضها البعض، ويعبر عن هذه العملية والفعالية التي يقوم بها العقل الإنساني أو حتى غير الإنساني، من هذه الخاصية لكل ذي روح عند درجة من العقل. فنشترك نحن والملائكة والجن في هذا الجانب على اختلاف الدرجات، بل حتى بعض الحيوانات لهم درجة من هذه القدرة، كل ذي روح. ولذلك على كل سيف لطيفة جيدة، كل نفس، وليس كل إنسان، وليس كل جن، وليس كل ملك، وليس كل حيوان، كل نفس. الملك هم له نفس وله بدن وكذا، أي كل نفس ذائقة الموت، وليس كل إنس، وليس الثقلين. يعني تعبير إعجازي عقلي علمي من القرآن الوحي، كل نفس ذائقة الموت. فالنفوس والأرواح جانب مشترك في عدة أنواع من الكائنات، كل نفس ذائقة الموت. حتى في بيانات الإعجازية لأئمة أهل البيت، ملك الموت اللي هو قابض كل الأرواح هو أيضا سيذوق مرارة الموت أشد من كل الكائنات الأخرى. فمدى الإعجاز العلمي عند أئمة البيت، يعلمون سر الغيوب صلوات الله عليهم. وهنا الآية الكريمة إعجاز علمي، كل نفس، وليس كل ملك أو كل إنسان أو كل جن أو كل حيوان أو كل نبات. النبات هم له نفس، على كل حسب درجات النباتات. فكل نفس ذائقة الموت، مدى إعجاز العلمي في القرآن العظيم، كل نفس ذائقة الموت. فكل من له نفس يذوق الموت لما جرى. على أي حال، فهذه جهات مشتركة حسب ما يبينها النظام العقلي في القرآن، جهات مشتركة لذوي النفوس، الكائنات ذوي النفوس ذوات الأرواح. هذه فائدة معترضة نقفلها، نرجع إلى كلام الأصلي في المعنى الحرفي. ففعالية دمج المعاني خلافا للعلامة الطبرطائي، كان في تفسيره يعني في سورة البقرة أو غيرها يقرر ذوات الملائكة أنها ذوات أخرى، والحال لا مو صحيح. يعني على النظرية الخاطئة الفلسفية أن الملائكة مجردات عن الجسم وعن الروح وعن المجرات، النظرية خاطئة على الحال في الملائكة. طبقات أخرى من الملائكة بحث آخر، يعني الذين فوق الجنة فوق العرش بحث آخر، إن سميت تلك الكائنات بالملائكة حسب بيانات أئمة الغيب، أئمة الملكوت، أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولمن يعلم بتلك الديار غيرهم صلوات الله عليهم. على أي حال، فهذه الفعالية، قفلنا الفائدة المعترضة، نرجع. هذه الفعالية التي تقوم بها الروح أو النفس من دمج المعاني أو تفكيك المعاني، هذه الفعالية لكل ذي نفس، لكل ذي روح. كأنما طبيعة النفوس في الكائنات أو الأرواح عندما تريد تخزن في الذاكرة تدمج المعاني مع بعضها البعض، طبيعتها كذا. وهذه العملية طبعا كما ذكر علماء المنطق أو الفلسفة أو لما جرى ملا صدر عند الحكيم الشيعي عند رسالة في التصور والتصدير، تقريبا أنضج من كتب في الفلاسفة والمناطق في بحث التصور والتصديق في المدارس الفلسفية المنار، هي رسالة الحكيم الشيعي ملا صدر، والمرحوم الكومبراني يعول عليها كثير. على كل، هناك يبين ملا صدر أن كيف يقوم العقل بالحكم. مثلا يقول قضية زيد متهجد بالليل، زيد مرتاض بالرياضة الروحية، مثلا زيد غالب لهواه، سعيد زيد غالب لهواه، هذه قضية تصورية، زيد غالب لهواه، مصارع لهواه، محمول آخر، زيد أم محمول آخر، كيف تتركب المقدار؟ حتى القضية التركيبية الجملة التامة تبقى تصور. التصور لا يتخيل أنه المراد بالتصور المفردات، لا، الجملة التامة زيد غالب لهواه، هذه زيد غالب لهواه، زيد مصارع لهواه، هذه الجملة هي تصور. ما لم يذعن بها الإنسان أو يحكم بها يبقى تصور. فالتصور شامل للجمل التامة التركيبية أو التركيب الناقص أو المفردات، كل هذا تصور. متى يحدث تصديق أو حكم؟ يحدث تصديق ما دمت تقول زيد غالب لهواه، لازلت أنت في التصور وليس في التصديق. هذه إذا الجملة التامة المفككة بين الموضوع والمحمول، بين المبتدأ والخبر، وبينها نسبة تركيبية تامة، هذه الجملة تبقى تصور. ما دمت أنت تفصلها تبسطها طرفين تبقى دي تصور. متى تنقلب القضية إلى حكم؟ طبعا في جدل بين المناطق فيما بينهم أو الفلاسفة فيما بينهم والمتكلمين وغيرهم، هل الحكم في القضية هي هذه الجملة التامة، هل الحكم في هذه القضية هي الحكم جزء القضية أو خارج عن القضية؟ في جدل بينهم، الكثير يرون الحكم جزء القضية، لكن هذه القضية التامة بالتالي قبل الحكم بها تصور. ومر بنا في هذه الأبحاث في المعنى الحرفي أن الذهن عنده قدرة، وهذا ليس مختص باللغة العربية، كل اللغات، أن يركب بين القضايا، يعني قضية تامة مع قضية تامة يركبها الذهن في قضية تامة فوقية، فتكون القضية الأولى بمنزلة مبتدأ، القضية الثانية التامة بمنزلة خبر، تحت خيمة قضية فوقية بشكل مشجر حرمي. طبيعة القضايا العلمية هكذا، علمية أو غير علمية، طبيعة القضايا هكذا. وهذا بحثه مغني اللبيب الذي لا يدرس وهجم، أما في الباب الرابع أو في الباب الثامن عند بابين حول الجمل هو مغني اللبيب، وهذان البابان مهمان لمن يريد أن يخوض في التفسير، لمن يريد أن يخوض في المعارف. شبيه هذا في المعاملات، تارة المعاملة عوض مقابل عوض، أي معاملة تارة معاملة عوض كلها عوض عن معاملة، أو عوض عن معاملة معوض وعوض بسيط فرد. أي في بعض المعاملات المعادلة في سواء بيع إيجارة أو بيعات أخرى، يعبروا عن تركب المعاملات، تركب المعاملات من معاملة بسيطة إلى معاملة مركبة ومركبة ومركبة المجرة، يتصاعد التركب. هذه في القضايا قابلة للتصور، يجب أن ندقق فيها، في النحو، في الصرف، غير عفوا في النحو، في البلاغة، كذلك في المعاملات قابلة للتصور لمن لا يلتفت إلى كيفية. شوف هذه صعبة عن التحليل، تحليل يعني تفكيك، فكك. الآن عقد التأمين، عقد التأمين، عقد التأمين أنواع. أصلا التأمين الآن الأخوة لازم يلتفتون له، ولو هذا بحثون فقهي في المعاملات بس ما نعمل فائدة. عقد التأمين، تأمين البيمة أو التأمين انشورنس على قولتهم، هذا عقد التأمين أنواع من العقود. نفس عقد التأمين صار باب علم من علوم الاقتصاد، تجارة خاصة، استثمار مالي خاص، ليه باب خاص. الضرائب علم من علوم الاقتصاد مستقل. المقصود على كل ما اريد نتوسع، فهذا عقد التأمين عندما بحثه الفقهاء الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه عنده تقريرات لبحوثه، الشهيد الصدر عنده، السيد الخوئي قبل الشهيد الصدر عنده، وكثير من الأعلام. عقد التأمين شنو؟ عقد التأمين فككه الفقهاء، رأوه هو ليس معاملة بسيطة عوض عوض، لا، هي معاملات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها البعض. أنا ما أريد أدخل فيه، فقط أردت أن أشير إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التركيب في القضايا، المعاملة هم قضية من القضايا، مبادلة مال بمال، مبادلة معاملة بمعاملة يصير، أو مبادلة معاملة بمال بعوض فرتك، كل هذا قابل للتصوير في القضايا انطلاقا من القضايا. شوف هذا البحث كله ينطلق من القضايا، القضية كيف تندمج، كيف تتركب، تركب بسيط، تركب غير بسيط، مركب ولا مجرى. فهذه نقاط مهمة، هذه الصناعة، صناعة التركيب الدمج أو التفكيك، يعبر عنها في المنطق قديما صناعة التحليل والتركيب، وهي من أقوى وأعمق المدارس المنطقية على الإطلاق. هجرت أو هجرت أو هجرت، المهم هي ما شاءت عبر عبر، لكن هي صناعة جدا مهمة، صناعة التحليل والتركيب. هذه الصناعة التحليل والتركيب أصبحت منهجا استنباطيا من مناهج الفقه، أحد مدارس الفقه عند فقهاء الإمامية أو غير الإمامية بعد. منهج صناعة التحليل والتركيب تميز بها الكل يمارسها من الفقهاء، بس كتميز نجمي المحقق الحلي في كتاب نوكت النهاية لاحظوا أو المعتبر، والمحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد، المعنى الواحد ينبشه نبشا ينقب فيه تنقيبا بتوسط مختبر العقل ويستخرج منه معاني، مثل الإنسان معنى واحد لكن جوهر جسم ذو أبعاد، ناطق أو نام، متحرك بالإرادة، حساس، كذا كذا، عشرة معاني يستخرج من معنى بسيط وحداني، بسيط ظاهرا وليس بسيط ماذا؟ ليس بسيط حقيقة. هذه العملية في الوحي لا بأس بذكرها، هذه العملية في الوحي يعبر عن المجمل والمفصل في ألفاظ الوحي. مجمل التركيب المندمج للمعاني، مفصل يعني تفكك المعاني الكثيرة من معنى واحد. مثل المعنى الواحد زيد مثلا أو إنسان فيه سلسلة من معاني جنسية وأجناس متصاعدة وأنواع متصاعدة، فصول عفوا متصاعدة. لا، هذا المجمل ليس المتشابه، يعني المجمل يعبر عنه محكم، عكس المتشابه هو التفاصيل. في مثل عند الغربيين، ولا مثل مو عند الغربيين بس عند كثيرين، الشيطان في التفاصيل، يعني يقصد التشابه، الفتنة موجودة في التفاصيل، الشيطان أو الشيطنة في التفاصيل، يعني الفتنة التشابه. هذا المبحث لو إنسان يركز عليه صناعة التحليل والتركيب، بحث المحكم المتشابه في الوحي يلتفت للإنسان، بحث كون النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ترجمان وحي الله، طبقات الوحي، يعني معنى وحياني يأتي من الله. النبي صلى الله عليه وآله بقدرة اصطفائية كذا، هذا المعنى الوحياني يفصله إلى معاني ترجمة، هي عبر عن ترجمة، تفصيل المندمج يعبر عن ترجمة، ترجمان وحي الله سيد الأنبياء وأهل بيته. والأئمة ترجمان لوحي النبي، سنن النبي هم يفصلها أكثر فأكثر، مثل ما مر بينا طبعا مو في الأصول، في بحث آخر، الولاية التشريعية لسيد الأنبياء بحثناها في العقائد الأربعاء الماضي، أنها، وهذه طبعا مبحث أصولي، أنه لا بد من في القانون الدستوري من قوانين برلمانية. لماذا؟ سؤال، يلا هذا علم قانون وعلم أصول الفقه وعلم أصول القانون، لماذا ضرورة عقلية بشرية عقلائية من وجود مجالس برلمانية مقننة مفصلة للقوانين الدستورية المجملة؟ لماذا؟ ما فيها تفاصيل، لأن قوانين دستورية طبيعتها ليست فيها تفاصيل. ولماذا بعد تقنين منظومة المجالس النيابية يأتي دور تقنين الوزارات؟ لأن التفصيل الذي تحتاجه الوزارات غير موجود في قوانين البرلمان، فلا بد هم يأخذون المعاني المجملة من البرلمانات ويفصلوها على الوزارات، كل وزارة لها بيئة خاصة. البرلمان يعطي خطوط عامة لمجموعة الوزارات، بعد الوزارات تأتي البلديات، البلديات في المحافظات أيضا تحتاج إلى قوانين خاصة، إلى تقنينات خاصة تفصيلية تتناسب مع البيئة الخاصة لمحافظة الفلان، محافظة معينة. الوزارات لا تخصص التقنين لبيئة معينة، لكل بيئات البلد أو المحافظات، بينما هذه المحافظة لها خصوصياتها، فمن ثم تنبثق الضرورة والحاجة لتقنين البلديات. فأربع طبقات الآن عند البشر، كل البشر أربع طبقات لم يكن أكثر من التقنين. لماذا؟ بسبب أن التقنين الفوقي مندمج مجمل، مجمل مو معنى مجمل، بمعنى لذلك عندهم في طبقات القانون أحكم القوانين القانون الدستوري، ليس البرلماني ولا الوزاري ولا البلدي، هنا مجمل بمعنى محكم، لأنه مجمل بمعنى متشابه، لا التفاصيل فيها تشابه، التفاصيل فيها تشابه، فيها تشابه، فيها تعارض، فيها تناقض، فيها فتنة، فيها استغلال القانون المجبما يعني من قبل آخرين. إذن لاحظ الآن هرم مخروط علم القانون شئنا ما بينا، هذا الهرم هو طبيعة يعتمد على الاندماج والتفصيل، على التركيب اندماج أو تحليل يعني تفصيل وبسط، هذا ليس علم القانون بالدقة، هذا كل العلوم هكذا، كل العلوم معادلاتها تبدأ من معادلة واحدة ثم تأخذ طبقة من المعادلات، منصة من المعادلات، معادلات ثم تأخذ طبقة أخرى من المعادلات، وهلما جرى بين صناعة التحليل والتركيب، هذه الصناعة غير مختصة بعلم القانون، وإن كان لذلك علم القانون في هذا البعد من أبعاده علم رياضي، علم الفقه، علم القانون في هذا البعد علم رياضي، يرتبط المعادلات صناعة التحليل والتركيب. نعم علم الفقه في بعد المرتبط بالألفاظ يرتبط بعلوم الأدب والبلاغة، في بعد آخر يرتبط بعلم الحديث والدراية، اللي ما عنده تجربة في علم الحديث والدراية يكون مجتهد غافل، في غفلة ساهم عن نكات مصادر الحديث. فعلم علم الفقه في الحقيقة له مراحل في الاستنباط، أحد مراحله هذه هي يعبر عنها الصناعة الفقهية أو الصناعة، الصناعة الفقهية، الصناعة القانونية غير الصناعة الأصولية، غير العارضة الأدبية. فإذا نرجع، إذا هذه مدرسة منطقية، صناعة التحليل والتركيب مهجورة بس هي جدا مهمة، جدا مهمة، وهذا كما مر بنا معنى ترجمان الوحي، بعض المعاني لا يستطيع أن يفتقها إلا حصرا سيد الرسول، صلاحية حصر سيد الرسول، وبعض المعاني حتى لا نبي موسى ولا عيسى ولا جبرائيل ولا ميكائيل ولا أحد، حصرا سيد الرسول، وبعض معاني الوحي من الله ومن رسوله حصرا بأئمة بأهل البيت 14، من يستطيع أن يفككها، يفكك المعادلة فيها إلا أهل البيت الدائرة الأولى. وهذا أحد معاني الدين، الله لا يصاب بالعقول، من يقدر يفككها؟ لذلك لاحظوا هم وجدوا ضرورة، مضطرين أن يجعلون بديل عن جعفر الصادق والباقر أئمة الأربعة، يجعلونهم لحصانة كحصانة أصحاب السقيفة، قالوا يصير أنت تتجاوز المذاهب الأربعة، إذا أحدثت مذهبا غير المذاهب الأربعة أنت مبدع في الدين، تدرون وما تدرون الحصر الذي حصل عندهم، لأن هاي المنطقة هم وجدوا هنا ضرورة. هم يدعون لا نقول بالإمامة لكن مضطرين أن يقولون بالإمامة. في السقيفة قالوا ما نريد إمامة، هم كانوا مضطرين يقولون بالإمامة. الآن أي واحد ينازع في أصحاب السقيفة يقول أنت تكفر خارج من الدين، إذن جعلهم أئمة في الدين، ينكرون باللسان ويدون يضطرون إليه اضطرار فطري. أي هو الدين هكذا طبيعته. أصلا نفس حصرهم المذاهب في الأربعة برهان إمامة الصادق وبرهان إمامة الباقر، جعل رموز السقيفة الثلاثة الأول والثاني والثالث جعلها رموز في الدين، وأن الذي لا يؤمن بهم خارج من الدين دليل ضروري برهان إمامة علي. أليس ينكرون إمامة والنصر به؟ هو ضروري، لابد هنا حلقة، هذه حلقة هي مصونة عن الرد عليها، حلقة لابد منها. هاي لاحظ طبيعة طبقات الدين ما كذا. على كل صناعة التحليل والتركيب صناعة عظيمة في علوم التفسير مهمة، في علوم الدين مهمة، في العلوم العقلية مهمة. الصناعة دي قوية قوية، مو قوية قوية قوية، قوية جدا مهمة، وتعطي درب قوية. بدل السطحية يقولون إخبارية، هو الإخبارية لأن هذا مصر يا كثير من على كون الكبار المحققين في الإخباريين هم أهل الصناعة، وكثير من يتقمص الأصولية مو الكل قليل أو كأنه قليل أو كثير من يتقمص الأصولية هو سطحي في التحليل. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.